صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وبداية نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بهذا الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. هل هو أنا أخوي؟
نعم تفضل يا أخي.
في سؤال لو سمحت.
نعم
لو سمحت.
نعم تفضل، من حضرتك؟
بداية مشكوك محمد بردام في الحلو، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يوفقكم في نصرة الإسلام والمسلمين.
آمين يا رب.
وإن شاء الله إن الله سبحانه وتعالى بيثبت فضاكم. قول أمين.
أمين أمين. الله يجزيك خير بارك.
في سؤال، أول سؤال.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتحت المسؤول أخونا الدكتور حسين طبع الترتوري على هذا البرنامج، وفضل الله يعني برنامج حلو يعني بفصل ما شاء الله عليه، فنطلب إنه إن شاء الله إنه يفصلنا بالضبط عن الجواب.
تفضل.
السؤال الأول، إحنا بنشتغل في منطقة 48.
نعم.
في عندنا كلاب كثيرة، الواحد بيكون جالس وبيشتغل ما بعده ولا كلب جاي عليه.
نعم.
فبصير عنده وسواس، تنجف ما تنجفش، بظل يشك في حاله، يعني هل في هاي الحالة شو يعمل؟ إنه عندنا اليهود عندهم كلاب كثير.
نعم.
الكلب سوى لما أجى عليك.
الكلب إيش عمل لما أجى عليك؟ وين طب فيك؟ وين شو عمل؟
بيكون مالك أمور جنبك، بتعرف شو طب فيك ما طب، يعني كنت تشتغل فجأة فيش عليك.
ماشي ماشي ماشي.
طيب ماشي، في السؤال واضح؟
نعم واضح.
السؤال الثاني، فينا أخوه عنده الشغل واحد يعني كان صاحبه ويعمل له معروف وهذا في نهاية المطاف أسأله وصار يوصل يعني عمل فساد بينه وبين المعلمين، فهل يحكلوا إنه يعني بطل يحكي ما يحاربه إنه صار له فضل يعني خلص قطع العلاقة فيه؟ هل يجوز ان يحاربه يعني ما يحكيش معاه؟ السؤال الثالث، هل يجوز
السؤال الثاني ما فهمت
يعني مقاطعة هذا الشخص لأنه عمل فتنة وفساد بين بين العمال؟
بين العمال يعني هو بيشتغل مع منعيله، هسا كان يفسد ووقت الحكي وهور فقطع العلاقة فيه، بديش يحكي معه، بطل يحكي معه وبديش يشتغل معه.
طيب.
هل يقسم انه يدفعه؟
طيب.
هذا السؤال الثاني، واضح؟
نعم واضح.
السؤال الثالث، هل الإنسان يعني إنسان معاه بالشغل بكفر بكظل يكفر كثير شايف؟
نعم.
هل شرع إنه يهجره مثلاً تأديب له يجوز تهجره؟
ماشي الحال إن شاء الله.
السؤال الأخير إن شاء الله.
تفضل.
تحملون يعني إنسان مثلاً بالنسبة لل بيكون في الثوب بتاعه في البنطلون ثقب مقدار يعني نص ملي، هل هذا يبطل الصلاة يعني بصحة صلاته؟ وجزاكم الله خير
جميع، حياك الله أخي، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
وفيك، حياك الله أختي. من وين تحكي معنا؟
من باتونيا.
حياك الله، تفضلي.
صديقتي أمرت نذر إذا بتضعف بدها توزع حلو، بس هلأ هي ما بدها تضعف لأن وزنها يعني طبيعي، إزالة شيخنا شو الحكم على نذر اللي أمرت توفي ولا لا؟
انذرت
نذر توزع حلو،
انذرت نذر
وحصل هالشيء
مش فاهم.
نذرت انها توزع حلو امتى اذا كان ايش حصل؟
اذا ضعفت يعني بدها توزع حلو.
ها اذا ضعفت
وضعفت هي؟
نعم.
وضعفت حصل النذر؟
لا بس هي يعني هكت مش يعني مش ناصحه فيها عشان ما ضعفتش يعني منه، صارت يعني كلها ما تضعف ايش يعني وزن منيح يعني ما بديش يعني هتضعف يعني.
اللي هو رجيم يعني انها تخفف من.
خلاص انا بحكي لك كلام عام لان والله ماني فاهم شو اللي بدك فيه. مش مشكلة.
ماشي الحال ان شاء الله اسمع الاجابة يا اختي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وكيف.
تفضل اخي.
اذا سمحت الله استاذ اسمع نصيحة من اخ. السؤال الاول. ما الاعمال الذين عملوا بها المنافقين حتى نزل قول الله عز وجل فيهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمهم حتى آخر الآية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
في الدرك نعم.
في آية ثانية في سورة الحديد شو سبب نزولها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. بالنسبة للسؤال الأول أيضا في حديث بيقول نفطر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هل هم نفس المنافقين كان السؤال الأول أو صفة ثانية تنطبق على الثانيين؟
سؤالك أنت عن آيات اللي بتحدث عن المنافقين بالضبط إيش المطلوب يعني وصف
الأعمال شو الأعمال عملوا فيها حتى نزل قول الله عز وجل فيهم في هذه الآية.
الأعمال اللي عملوها حتى انطبق عليهم هذا الوصف.
واضح السؤال.
ان شاء الله تسمع الاجابه. من اي منطقه بتحكي معنا اخي؟
من دوره. هلا في نصيحه يا ريت لو الدكتور يذكر بها اخواننا المستمعين. يوم الجمعه تتوزع الدعايات باب المساجد. كثير مصلين بيرموها على الشارع وبعدين تعرف الناس بتدعس عليها بالاهلي وفيها كثير من ذكر الله عز وجل من دعايات. يا ريت نصيحه لاخواننا. الله
يبارك فيك. ان شاء الله. حياك الله اخي الكريم.
بارك الله فيك.
الله يرحمك.
الله يخليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه
الله.
تفضل.
يعطيكم العافيه سيدي. بارك الله بكم على البرنامج الشريف الحلو.
وفيكم حياك الله.
في يعني فاضل الناس.
ان شاء الله.
معكم يا اخي بدي اسالك سؤال يعني لا حياء في الدين. في آية بالقران يعني رب يشتر الجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحكي نساؤكم حرث لكم فأدوا حرثكم أن ناشئتم.
مش فأت
نساؤكم حرث لكم فأدوا حرثكم أن ناشئتم. هلا هسه هاي الآية يعني تتضمن إنه يعني لازم مثلا الجماع النار يعني من دبر أو من تقبيل أو ذكر الرجل أو إشي زي هيك يعني هاي الآية.
ماشي حضرتك من
جنين. بارك الله فيكم. منطقة جنين.
حياك الله. ان شاء الله
تسمع الله بيكم. بوضح لك ان شاء الله لما نصلها.
ماشي.
ان شاء الله اسمع الاجابة. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسن من الخليل.
حياك الله اخي حسن. تفضل.
انا كنت حاط في شوية مصاري في البنك الاسلامي العربي.
نعم.
الو.
نعم نعم.
قالوا لي في جوائز عمر وحجة. يوم اللي هم بتصلين علي بقولوا لي في لك عمر. هل يجوز لي ان اطلع ولا لا يجوز؟
بس اسألك.
في ناس انت بقولوا لا يجوز.
بدي اسألك انت حاط المصاري توفير ولا حساب
توفير
جاري؟
توفير ولا هيك هيك حاطن.
لا لا ما. انا سألتك حاجتين قلت ليك حاطن. يعني حاط المصاري بدهم يتربحن عندهم ولا بس
لا ولا ربح ولا حاجه. بعد وكاس بعطونا يعني على 1000 دينار 2 دينارين بقيت اخر السنه بيقولوا بقيت ما اخذنش كمان اواطين لناس قريه.
لا طيب انا بحكي لك كلام لانك ما اعطيتنيش انت الجواب. انا يعني مبدئيا اللي فهمته منك انك حاطن بسموها هذه وديعه لاجل او حاطن استثمار.
لا حاطن وقت ما بالديان بطول يعني فيش مشكلة هيك الاتفاقية فيش يعني لا.
طيب فكرة.
بس قالوا لي في جوائز بنحطهم في الجوائز الحج والعمرة قالوا لي.
حياك الله فكر.
ان شاء الله تسمع الإجابة أخي.
هل يجوز اني اخذهن ولا وبعدين هم قالوا لي ما الا غير انت يعني اللي قلت اخذهن لابني ما رضوش يعطوني اياه قالوا الا انت غير.
طيب ان شاء الله تابعنا وتسمع الإجابة ان شاء الله يا اخي. حياك الله. معنا ايضا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
والله يجزيكم خير أهل أذاعة. والله أنا من المحبين إلي يعني مش دائما بصل بس يوم ما إذا مكان عيدها اللي توقف الثاني بحكي يعني بسمعها.
حياك الله.
بدي أسألك خيي وأسأل المفتي هل والدي يعني بعد فات يعني مدة على العقيدة ولد كبير يعني متزوج بس مريض مش عندي يعني فابني ابنه عندي هلا بصير انا اعق عنه.
قديش عمره؟
والله في بركه الله يعطيك الخير يعطيك العافيه دكتور يا شيخنا. يعني في بركه عند ابنه صار 14 سنه.
ماشي ماشي.
هذا كون ريد في المستشفى مش عندي يعني.
كيف؟
مريض مريض ابن ابنك هذا
لا ابن ابني منيح بس الولد
لا بقصد انا العقيقة عن ابن ابنك
لا عن هو الاب بحاله
عن الاب
ماشي.
طيب بصير يعني ان بعثت مع حدا على السعودية واحدة هون عملها
خلص توكل على الله
لا اله الا الله.
حياك الله من وين تحكي معنا يا حجة؟
من القدس.
حياك الله ان شاء الله تابعين وتسمع الاجابة. اهلا بك حياك الله يا حجة. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. والله انت ما حد بدنا نسال سؤالين لفضيله السيد المفتي.
نعم من وين حضرتك؟
من جنين يابا.
حياك الله اخي.
الهلندي. والله انت ما حد اول سؤال يا ابوي انه في انسان يعني كبير حد كبير حرمتي يعني عندها من العمر فوق 70 وبرحمه من الله في المرض اللي هو عندها ضغط تاخذ ادويه. يعني من هذه الأدوية تجمع هي وحابة تتأكد من فضيلة المفتي أنه سمعانها جائز يعني أنك لا تنزل بار تقدر تصل الحمام وهو مش نازل بولها عليها يا حرام.
أسأل الله العافية.
والسؤال الثاني يا سيدي إن سمحت.
السؤال الأول
نعم
السؤال الأول إيش بخصوص المرض إيش يعني؟
بخصوص الجمعان تجمع الظهر مع العصر
الجمع.
والمغرب مع العشاء لانها بتشرب ودر للبول بتاخذ ادويه عندها ضغط عندها تضخم في الكلب عندها
نعم نعم يعني بتاخذ عافيه ان شاء الله تعالى اسال الله لها الشفاء ولكل المرضى المسلمين. سؤالك الثاني تفضل.
السؤال الثاني يا ابوي انه احنا يعني اخوي وظل بينا الاحترام سائد حتى اولاد ابن اخوي بيجي حرام بحبوا ايدها وبحبها بحبها بحبهم بحبوها والف شكر لكم والله يعطيكم العافيه.
مو فاهم الكلام
ايش بتقرب لهم هي يعني هذول اللي بي
اولاد سلفها
اولاد سلفها
اولاد سلفها هو كرابتنا اخوي
بقبلوا اولاد سلفها بقبلوا ايدها
اولاد سلفها حتى اولاده اولاد مش اولاد سلفها اولاد اولاده
ماشي الحال
بيحطوا حالهم بحضن سكتهم بيحبوا ايدها وبيحببوها يا حرام تحضن بتحببهم. يعني
نستفسر فضيلة السيد المفتي وجزاك الله كل خير يا
حياك الله
حياك الله حجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
مع السلامة يا أبو.
أهلا بك. نعم إذا نتوقف عند هذه الأسئلة وهذه المكالمات فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ المستمع داخل الخط الأخضر سؤاله الأول عن نجاسة الكلب يعني إذا مر الكلب قرب الإنسان أو لامسه يعني ما حدود النجاسة في ذلك بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب وفي روايات كثيرة وعفروه بالتراب أو الثامنة بالتراب أو أولاهما بالتراب. فهذا يعني جعل كثير من أهل العلم يقولون إن سؤر إن لعاب الهر لعاب الكلب نجس نجاسة مغلظة فلو لمس اللعاب أو لو جاء لعاب على ثيابك فالواجب عليك أن تغسله. وإذا ولغ الكلب من إناء عندك يعني شو معنى ولغ يعني شرب فعليك أن تريق الماء وأن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العلم إنه في جرثومة في لعاب الكلب إذا أراد أن يشرب من الماء أو يأكل من طعام تختلط فيه ولا لا تموت هذه الجرثومة لو غسل هذا الوعاء بعشرين مرة ولا ثلاثين مرة إلا إذا فرك بالتراب. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أما إذا الكلب مر من عندك ولمس شعره بدنك وكان جافا فلا حرج في ذلك. لو مثلا خلينا نقول كان واقف جنبك وتنفس من جنبك لا حرج في ذلك، لكن لو كان مثلا خرج مع النفس رذاذ من اللعاب أو من أنفه فهذا يعتبر نجسا وعليك أن تطهر. فمرور الكلب باختصار، مرور الكلب من جانبك وجلوسه جنبك وهيك، هذا لا أثر له يعني ولا يؤثر، يعني بعملش نجاسة ولا أي مشكلة.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخ المستمع عن حكم مقاطعة شخص بسبب إفساده بين العمال.
الأصل أن تكون علاقة المؤمنين مبنية على الأخوة الإسلامية، والله يقول إنما المؤمنون إخوة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. يجوز للمسلم أن يقاطع مسلما لاعتبار ديني، لاعتبار ديني لا نصرة لشخصه أو لأمر شخصي، لأنه لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكما جاء في حديث آخر صحيح إن أعمال العباد ترفع إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، فيتقبلها الله سبحانه وتعالى منهم إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله سبحانه وتعالى للملك أنظر هذين حتى يصطلح، يعني ترفعوش أعمالهم لي، هذا ربنا بقول هيك للملك، لا أريد أن أقبلها حتى يصطلح. فكثير من الناس بكون الانتصار لنفسه في الغالب وبيجي بلبسه بلباس يعني خنقول شرعي. أنا بقول إذا تسامحت قد يكون هذا إن شاء الله مصلح له أكثر، وقد يؤثر هذا إيجابا أكثر. أما لو قاطعت شخصا كما قلت في أول حديثي لله ولم تكلمه لمعصية عنده فلا حرج في هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا ولم يكن فيهم نفاقا وقد تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يعني قريب من هذا السؤال لكن بجرم أكبر، هو شتم الذات الإلهية أو شتم الدين، هل يجوز مقاطعة هذا الإنسان؟
نسأل الله العافية، يعني هذه جريمة كبيرة كما تفضلت أخي بشار، ونص بعض المفسرين على أن الذي يشتم الذات الإلهية أو يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بأمر معلوم من الدين ضرورة أو بأمر هو يعرف أنه من أحكام الشرع فهذا يخرج من الملة، وذكروا هذا عند تفسير قول الله عز وجل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، نسأل الله العافية واللطف والسلامة.
أمين.
فحذاري حذاري، يعني شوف الشاعر بيقول يقاد للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فكل الناس أحرار. هذه أنا بقولها رد على بعض الناس يقول والله يا أخي أنا ما قصدي السب، يعني أنا طيب تطلع معي هيك، طب خليني أقول لهذول بقولوا تطلع معي هيك، تطلع معك هيك السب رئيس الدولة، تطلع معك هيك السب مسؤولك في العمل تجرؤ؟ فهذا يعني بنطبق عليهم وما قدر الله حق قدره، لو كان هؤلاء يعلمون أن الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لو كانوا يعرفون هذا يعرفون قدر الله سبحانه وتعالى إن الله لا تخفى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لو كانوا يقدرون الله سبحانه وتعالى حق قدره ما فعلوا هذا. لكن من فضل الله ومن رحمته أن باب التوبة مفتوح والحمد لله، ومن التوبة أن يقلع الإنسان عن المعصية وأن يعزم على أن لا يعود إليها، فهذا إن شاء الله يعني برضو عزاء للمسلم ورجعة إلى ربه.
نعم طب مقاطعة مثل هؤلاء فضيلة الدكتور
إذا لأنه سب الذات الإلهية أو لأنه ارتكب معصية يجوز نفس الكلام اللي قلناه
قبل شوية ودليل الشرعي موجود. لكن أنا بقول دائما المسلم عليه أن يعمل موازنات. يعني أحيانا أنا بكون مثلا افرض أنه أخي أو مثلا قريب وأعرف أن مقاطعتي له ممكن أن تؤثر سلبا فيزداد، أو أعرف أن احتكاكي به يخفف مما هو فيه معصية، وأنا نويت أن أبقى على احتكاك وصلة معه لأخفف معصيته، أنا مأجور على هذا الأمر. المقاطعة يعني المطلوب منك أنت من ناحية شرعية أن نحال ارتكاب الجرم أو المعصية أو المخالفة الشرعية ألا تكون. وإذا رأيت ربنا في القرآن بيقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. فأنا مثلا بعرف أنه بسب الدين، لكن بعرف أنه احتكاك فيه بخفف، أنه يعني بعلمه الخلق الكريم، بوعيه، بذكره بالله، لكن فجأة أنا جالس معه له بسب، يجب أن أنكر عليه. إذا كان عندي مقدرة باليد وكان لي سلطة عليه باليد أضرب، إذا ما عنديش باللسان. إذا أنا مش مستطيع باللسان وكان يعني جبار ويبطش، على الأقل بالقلب، إنه قلبي يتضايق من هذا العمل، وتمام الإنكار بالقلب أنك تقاطع المجلس، أن تقاطع المنكر وأهله.
نعم، بارك الله فيكم على هذا التوضيح. ننتقل لسؤاله الأخير، حكم الصلاة في ثوب فيه خرق.
وقال قدميني أو اثنين. نعم. لا حرج إن شاء الله.
نعم.
لا حرج إن شاء الله في هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة بيتونيا، سؤالها كان عن النذر، إذا يعني حصل عندها خفة في الوزن أنها توزع حلويات، يعني كأن زوجها يعني رفض ذلك فبقيت على حالها، هل يعني يجب عليها الآن أن تفي أم ماذا؟
أنا ما انتبهتش أنه زوجها رفض أو شيء. إحنا بنحكي بشكل عام.
نعم.
من نذر نذرا وتحقق، يعني علق النذر على شيء وتحقق هذا الشيء الذي علق عليه النذر، فواجب عليه أن يفي. أنا قلت لله علي أن أذبح ذبيحة، إن نجح ولدي في الامتحانات ونجح ولدي في الامتحانات فبصير ذبح الذبيحة واجب علي شرعا. لو قلت مثلا لله علي إني أتصدق بألف شيكل، إذا نزل وزني 5 كيلو ونزل وزني 5 كيلو فيصبح واجبا علي أن أتصدق بالمبلغ اللي ذكرته من الشيكلات. الآن امرأة قالت مثلا لله علي إذا نزل وزني إني أتصدق بمبلغ أو أعمل عزومة، وزوجها رفض، عليها إنها يعني تبين لزوجها إنه من ناحية شرعية يجب عليها أن تفي وأن يعينها على البر. والله كان زوجها ما استجاب وشافته ورأت أنها عاجزة عن الوفاء بنذرها، فمن نذر نذرا وعجز عن الوفاء به فعليه أن يقوم أو تلزمه كفارة اليمين، تلزمه هذا إن عجز عن ذلك تلزمه كفارة اليمين، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك.
طبعا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، طبعا فيش الآن تحرير الرقبة، فإذا كان ما عندهاش حتى تطعم 10 مساكين والعشرة أقل من الكسوة، ما عندهاش تطعم 10 مساكين بالصوم 3 أيام.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من دورة، سؤاله كان عن الآيات تتحدث عن المنافقين، يسأل ما هي الأعمال التي قاموا بها حتى يعني استحقوا هذا الوصف أو هذا العذاب.
مش بس ما
وإذا لقوا الذين آمنوا
قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هو كأنه
ذكر الآية إن المنافقين،
ما معنى الله يستهزئ بهم؟
نعم.
يعني أنا كان هيك اللي فهمته، يعني هو بدأ سأل.
نعم.
ذكر الآية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهو كأنه بده يعني كيف أن الله يستهزئ بهم. أول شيء للفائدة، لا يجوز أن نشتق من كل
هذه الأمور أسماء لله سبحانه وتعالى. يعني أن نقول الله هو المستهزئ مثلا لا يجوز من ناحية شرعية. ومعنى الله يستهزئ بهم شوف شو بعدها ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فبقولوا يعني معنى الاستهزاء بهم أن الله سبحانه وتعالى يزين لهم ما كانوا فيه من الشقاء ومن الفحش حتى يظن أحدهم أنه يعني أن عمله صالح. فلدرجة ويقول برضو مما ذكر يعني هذا الاستهزاء في الدنيا وقول الاستهزاء حتى قد يكون بهم يوم القيامة إنه ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم نور كما يعطي النور للمؤمنين فإذا أرادوا أن يتحركوا طفئ نور هؤلاء المنافقين وبقوا في ظلمة حيارة ثم يعني يلقون في نار جهنم. نسأل الله العافية واللطف والسلام.
أمين رب العالمين بارك الله فيكم. له طلب فضيلة الأستاذ دكتور عن الأوراق التي توزع.
والله طلب كويس. يعني هو اللي بقوله الأخ الكريم إنه يوزع في يوم الجمعة في باب المساجد إعلانات ودعايات تجارية لحد الآن ما فيش مشكلة، لكن المشكلة إنه ما لا يخلو إعلان من ذكر لفظ الجلالة فيه، بيجي بعطول للواحد وأول ما يمسك الواحد بزته بصير الناس يتعسوا عليه، هذا المحذور الشرعي. فأنا بقول اللي بكتب إعلان إذا استطاع إذا قدر يجنب الإعلان ذكر لفظ الجلالة لأنه بده الناس يرموه هذا بكون شيء ممتاز. طيب إذا في لفظ الجلالة أنا لما يمد علي إعلان بأخذوش إذا بعرف بدي أرمي، أو إذا أخذته لا أمتهنه وأرميه تحت الأقدام. هذا هو، وعلى الناس أن ينتبهوا لهذا.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جنين يسأل عن الآية الكريمة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هل يعني يفهم منها الجماع بالدبور أو ما شبه ذلك؟
لا ذكر الأخ. كلمة أن كلمة أن في لغة العرب معناها كيفما ومعناها حيثما، وقد جاء التفسير في هذه الآية أنه معناها كيفما، وقد جاء التفسير عن الصحابة مقبلة مستدبرة، لكن أن يكون الفعل في مكان الحرث أو في مكان الولد وهو القبل. وقد وردت أدلة كثيرة تحذر وتشنع من إتيان المرأة في دبرها، إضافة لما في ذلك من يعني ما يترتب من أمراض. نسأل الله العافية واللطف والسلام.
بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع حسن من الخليل يقول بأنه وضع مبلغا من المال في البنك الإسلامي العربي وحصل أو فاز بجائزة عمرة، هل يباح؟
أنا طبعا سألت عدة أسئلة وما أعطنيش أجوبة مفيدة جيدة. أنا بدي أعطي باختصار، المال الذي يوضع في البنك الإسلامي على قسمين، إما أن تضع المال بسموه حساب جاري يعني تحط المال ما بيربحش، وهذا في أي وقت بدك يعني كأنك حاطه وديعة، تكييفه الشرعي وديعة، كأنك حاطه بس تأمن عليه وفي أي وقت بدك بتاخده. هذا إذا وضعت مالك بالطريقة هذه وطلع لك عمرة لا يجوز، وهم لا يجوز أصلا أنه يعطوك عمرة وإنت لا يجوز لك أن تأخذها، لأنه هذا قرض. يعني أنت أودعت عند البنك أو كأنك أقرضت البنك مبلغ فجر نفعا لك، وكما قال الفقهاء يكاد ينعقد إجماع عليه أنه كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إذا أنت وضعت مالك في البنك حساب وديعة لأجل بسموها أو حساب استثماري يعني مشان تتربح، بصرف النظر والله طلع ربحك 1% ولا أقل ولا أكثر، أنا بسألش عن قديش بطلع ربحك، المهم اتفاقك مع البنك أن هذا حساب استثماري وطلع لك عمرة، أنا أرى أنه الأمر فيه سعة وخذها العمرة وربنا يعني يتقبل وانبسط وتهنى. طيب شو الفرق؟ أنه أنت لما وضعت بحساب استثماري أنه إلك مثلا 50% من الربح وله 50% للبنك، أو إلك 20% وله 80%، فالبنك تنازل عن جزء من ربحه وأعطاك هذا المبلغ، فيعني إن شاء الله إنه لا حرج. فأنت بدك تسألهم، وأنا يعني اللي أعرفه إنه هذه البنوك الإسلامية عنده هيئات رقابة شرعية وبدققوا إلى حد وبنظره، وغالبا يعني إنه يكون هذا أنت مالك موضوع وديعة لأجل يعني استثماري، وتكون اللي طلع لك صح، لأنه برضو هؤلاء علماء ومشايخ ومش راح يفوتهم مثل هذا الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ أو الأخت المستمعة من القدس، سؤاله كان عن العقيقة، عن الابن، وهي يعني هل يجوز لها أن تذبح عقيقة، وقالت أيضا أنها يعني هل يجوز أن تذبحها في السعودية لأن هناك أرخص.
ماشي. أولا يعني العقيقة كما جاء في الحديث، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، فهذا يعني كونه مرتهن بعقيقته، فإذا لم يعق عنه والداه أو والده في يوم سابعه، فيجوز أن يعق عنه والده أو والدته، أو يتبرع لهم قريب بأن يعق عنه في أي يوم بعد يوم سابعه، لكن أفضل شيء أن تكون في اليوم السابع، فإن لم يتيسر في الرابع عشر، فإن لم يتيسر في الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر في أي يوم من يعني من أيام عمره. طيب إذا كبر هذا صار عمره 30 سنة وأبوه وأمه ما عقوش عنه، هل يعق عن نفسه؟ نعم، يشرع له أن يعق عن نفسه ولا حرج، وهي قربة إن شاء الله، وربنا يعني يتقبل منهم. فهذا اللي هو عمره 35 سنة، حتى لو إله ولد عمره 14 سنة وأراد أن يعق عن نفسه، أو أرادت أمه أن تعق عنه، أو أراد أخوه أن يعق عنه، أو تبرع له صديق أو قريب بالعقيقة، كل هذا يعني إن شاء الله ما في أي حرج. لكن اللي في ذهني إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، يعني اللي في ذهني وهذا اللي يغلب على ذهني الآن، إنه هذا لم يصح الحديث، لكن أنا اعتمدت على كل غلام مرتهن بعقيقته، فمن هذا الباب لا حرج إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جنين، سؤاله الأول يقول أو يسأل عن الجمع الصلاة بالنسبة للمريض، يعني بمرض ربما قضاء الحاجة، ربما الطهارة أيضا، فهل يجوز له الجمع؟
شوف يا أخي، الأصل في الصلاة عدم الجمع، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت، ويشرع الجمع إذا وجد سببه. ومن أسباب اللي وارد عندنا مثلا السفر، المطر، الخوف، المرض الشديد، ممكن يعني بلحق أنا بالحاجة، يعني بالحاجة، فأنا بقول يجوز الجمع، بس على أن لا يكون يعني ديدا في كل الحياة مثلا الجمع. فأنا بقول لهذه المرأة اللي صعب إنها هي بتقول تقدر تمشي خطوتين ثلاثة، كان في أثناء حديثة يعني جابة، فمثل هذه المرأة يعني هي كل هدفها إنها إذا توضت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، وإذا توضت في وقت المغرب تصلي المغرب والعشاء، أو إذا تأخرت تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. فإذا كان مرضها شديدا ويصعب عليها أن تصل الحمام، فلا حرج إن شاء الله أن تجمع. وأنا بدلها برضو على طريقة ثانية، إنه يمكن أن تصلي كل فرض في وقته، وهذه أنا بمللها أكثر كمان، يمكن أن تصلي كل فرض في وقته، فإن كانت لا تستطيع أن تستعمل الماء، أو يعني صعب جدا عليها استعمال الماء وما بتقدرش تتوضأ، ممكن أن تتيمم، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. بس أهم شيء إنه الإنسان لا يلجأ إلى الرخصة الشرعية إلا إذا توفر سببها، وإلا فبكون العمل يعني فيه مشكلة حقيقية.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن المرأة هذه المسنة، هل يجوز لأولاد سلفها أو أولادهم حتى أن يقبلوا يدها؟
احنا ماش نحكي عن المسنة، بنحكي بشكل عام.
نعم
المرأة بشكل عام أولاد سلفها مش من المحرمين عليها، فأولاد سلفها أجانب، لكن هذا لا يتنافى كونهم أجانب مع احترامها وبرها. يجيبوا لها هدايا، يعزموها بالكلمة الطيبة، كل هذا بتنفاش مع انهم أجانب. فأنا بقول لو كانت السؤال عن امرأة مثلا ليست، وقال هذه امرأة عجوز وعمرها 80 سنة يعني في أثناء عرضه، فالقواعد من النساء هؤلاء يعني الأمر فيه سعة، فإن شاء الله إنه ما في حرج، لكن بقدر ما تستطيع يعني تقدر مثلا بدون ما تقبلهم ولا شيء وتظهر احترامها لهم وبتخرج من يعني خلاف وما إلى ذلك. لكن لو كان سنها صغيرا لقلت لها ممنوع وحرام قولا واحدا.
نعم بارك الله فيكم. هنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. يسأل الأخ يوسف هل يجوز التسليم على المصلين بكلمة تقبل الله؟
شوف الهدي كله الهدي في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، والله قال وأقيموا الصلاة وبين، ثم قال النبي ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه خيرنا في الصلاة وكل ما ينفعنا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى الصلاة عندما يعني التفت لصحابته أنه قال يتقبل الله منكم، ولو كان هذا فيه الخير لقاله لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس، ولو كان فيه خير لعلمه للصحابة أن يقولوه له أو أن يقول هذا الكلام بعضهم لبعض. فقولنا بعد أن ننهي الصلاة مصافحة المسلم لأخيه المسلم وقوله تقبل الله لا أصل له. فأنا أنصح الإخوان إنهم ما يشوشوا على بعضهم بأمر لا أصل له. والسنة بعد أن تنهي صلاتك أن تذكر الأذكار المشروعة، فلما تقول له هيك أنت كمان بتعطله عن أذكاره المشروعة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال آخر يسأل الأخ السائل هل على الموظفين حرج في قبض رواتبهم من بنك ربوي؟
ليس عليهم حرج في قبض رواتبهم من بنك الربوي، لأنه هو بس البنك واسطة، يعني هو ما حط أمواله لينميها في البنك الربوي، ما وضع أموال لينميها. لكن لو أنا مثلا وزارتي خيرتني فأنا بفضل دائما أضع حسابي في بنك إسلامي، يعني بكون أحسن. وأنت إذا عرفت أنه راتبك نزل فبتروح تسحبه حتى لا يبقى في البنك الربوي. ومعروف أنه يعني الموظفين بشكل عام إن لم يكن كلهم فجلهم يعني لا يبقون رواتبهم في البنوك لحاجتهم الماسة لها.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال يبدو أنه أحد الشباب أو أحد الفتي يسأل في هذا السؤال. برهان يقول أنا بعد صلاة الصبح أقرأ مع الإمام آية الكرسي ثم المعوذات، وأقوم وأذهب إلى البيت، وفي طريقي أدخل البيت عند والدتي وقبل يديها وأناولها القرآن، ما هو أجري في ذلك؟
أجرك إن شاء الله كبير على برك بوالدتك. شوف أول شيء الذي يسن للإمام وللمأمومين أن يسبحوا، يعني بعد مثلا ما يصلي يقرأ آية الكرسي ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم يقول سبحان الله 33، ثم يقول الحمد لله 33، ثم يقول الله أكبر 33، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، وهناك أيضا يعني أدعية أخرى تقال. لكن لم يرد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم يكمل بسره وبكلامه يقولها الناس، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا يعني بفضل أنه الإمام يذكر لوحده وأنت تذكر لوحدك، فأنت ذكرت أذكارك ورجعت إلى البيت فجئت لوالدتك وقبلت يديها، وهذا إن شاء الله يعني من البر البين والطاعة البينة. ثم إنك تذكرها بطاعة وتناولها المصحف حتى تقرأ فيه، فهذا إن شاء الله أيضا بر. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الطاعة، وأن يقويك وأن يزيدك من فضله، وإن شاء الله أنت يعني محفوظ بحفظ الله، لأنه من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، كان في ذمة الله حتى يمسي. يعني شو معنى في ذمة الله؟ في عهد الله، يعني في حماية الله وفي رعاية الله. فالله يهنيك وإن شاء الله تدوم وتزداد، واللي بيسمعونا كذلك اللي ما بيصلوا الفجر في جماعة إن شاء الله إنه ربنا يهديهم وعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة العظيمة جدا.
أمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. يبدو هنالك اتصال أو هنالك اتصالات، نأخذهما ثم نتوقف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
نعم، من حضرتك؟
عبد العزيز الصفدي.
من وين أخ عبد؟
منطقة نابلس.
حياك الله، تفضل.
السؤال الأول، في بشكل عام بالمساجد عادة الناس تكون مثلا في المسجد وبيجي حد من بريت المسجد فتلاقيك موقف قال السلام عليكم بصوت مرتفع في أكثر من مرة، حتى مرات في صلاة الجمعة سواء كان في درس أو خطبة. فما حكم هذا الحديث أولا؟ السؤال الثاني،
يعني إلقاء السلام بصوت مرتفع،
إلقاء السلام بصوت مرتفع
في المساجد. نعم
في المساجد، مع أنه العلم أنه تحية المسجد هي ركعتين تحية المسجد. السؤال الثاني، في لفت انتباهي في مدينة نابلس مثلا أو بعرف إذا في مدن ثانية كمان، في بعض القبور موجودة في داخل المدينة داخل البيوت داخل الحارات ومبني عليها بناء كبير بأسماء معينة، مبني عليها بناء كبير ومبني فوق حواليها غرف كبيرة، ففي ناس بيجوا عندها بيقعدوا بيعملوا أذكار وبيعملوا أشياء كثيرة في داخل هاي الأماكن موجودة بنابلس بكثرة. يعني
مش مكثرة،
مش مكثرة يعني، نعم صحيح ليس بكثرة، ممكن مكانين ثلاثة.
أفضل.
نعم.
المهم في بعض الأماكن بيكون في قبور وعليها بناء كبير مغطى فهذا شو حكم هاي القبور وهاي العبادات اللي بتكون في داخل هاي الأماكن وهي ربما مش مساجد يعني. جزاكم الله خير سيدي الشيخ،
حياك الله وفيكم يا شيخ. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
إذا سمحت بالله بدي أسأل سؤال إذا سمحت.
نعم، من حضرتك؟
من رام الله.
حياك الله، تفضل.
السؤال، امبارح كنا قاعدين مجموعة شباب شوية صعب ومش عارفين نوجد له حل، إذا سمحت بدي أبدأ فيه. شاب بالغ غير عاقل فطلب فتاة فحملت منه، ما الحكم الشرعي؟
لحظة شوي،
اختصر مرة أخرى مرة.
نعم.
شاب بالغ غير عاقل.
غير عاقل.
غير عاقل. نعم. اغتصب فتاة فحملت منه. ما الحكم الشرعي بالنسبة للبنت وبالنسبة للجنين؟ إيش الحم؟ إيش يعني بيكون يعني شاب؟ وشو الحل؟ هي سؤال يعني. بدي الحل صحيح. وإذا سمحت كمان سؤال. أول شيء سؤال الأولاني مفهوم؟
واضح.
لا لا بس هذا طيب. يعني بقدرش أعطيك جواب له على الهواء لأنك انت أعطيت أوصاف احنا مش متحققين منها، انه قضية غير عاقل ويعني مجنون، بس خلنا نكمل. مجنون اغتصب، تعرف شو معنى كلمة اغتصب؟ معنى اغتصب يعني غصب عنها مثلا، يعني أكرهها على ذلك. فيعني أنا بفضل تعرض قضيتك، يعني مش راح أجاوب عليه، تعرض قضيتك على مفتي بلدك ويضطر يستدعي الفتاة ويستدعي
صلاة النبي يا شيخ.
اللهم صل. مش راح يعني شوف بدوزك تحكي لي في الموضوع، ما بقدر أحكي في هذا الموضوع.
طيب.
أما أنا بقول لك استذهب لمفتي بلدك وإن شاء الله بكون عنده الرأي السديد.
نعم. سؤالك الآخر. تفضل.
سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
شو الحكم الشرعي بالنسبة للناس اللي اللهم عافينا بيعملوا سحر بإذن الناس، إيش الحكم الشرعي فيهم وإيش نعمل معهم؟
إيش اللي بيعمل؟ شو بيعملوا؟
بيعملوا سحر للناس بإذن الناس.
سحر.
وإيش الحكم الشرعي فيهم وإيش نعمل معهم؟ إيش الحل معهم؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
شكرا لك.
نتوقف عند هذين السؤالين فضيلة الأستاذ الدكتور. سؤال الأخ المستمع عبد العزيز من نابلس، سؤاله الأول عن حكم إلقاء السلام في المساجد بصوت مرتفع على من حضر داخل المسجد.
شوف، لم يرد أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد ألقوا فيه السلام، مع توفر الدواعي على النقل، لأنه كانوا حريصين ينقلوا، ولأنه هذا يعتبر يعني جزء من الدين. فأنا بقول اللي بيجي على المسجد بدخل أول عمل بيعمله بيصلي ركعتين تحية المسجد. الآن بعد أن يسلم اللي عيمينه أو عشمال اللي قرب منه بقولهم السلام عليكم أو كيف حالكم، يعني يؤنسهم. طيب، الدليل على ذلك إنه المسيء صلاة الأعراب المسيء صلاته لما دخل على المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكيف شو اللي حصل بعد أن صلى ولم يخشع في صلاته سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي. فلو كان طرح السلام أول دخول المسجد برضو لنبه وقال له ولماذا لم تسلم أول ما تدخل المسجد. فأنا أفهم من إشارة هذا الحديث إنه السلام يكون بعد أن تصلي لمن هو يعني قريب منك، عن يمينك عن يسارك، ومن غير أن تزعج المصلين. طرح السلام أول ما يدخل الواحد أنا في نظري فيه مخالفتان. المخالفة الأولى أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم فعلوه. المخالفة الثانية أن فيه تشويش وإزعاج لمن يقرأ، لمن يصلي، وهكذا. لكن ما بدناش نسويها قصة كبيرة في المسجد وتتنافر القلوب لأجل هذا الأمر.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن بعض القبور التي تكون في يعني غير المقابر، يبنى عليها ربما بناء يأتي إليها بعض الناس. نعم، تفضل.
الأصل أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين ليستفيد هو، ليستفيد الميت، يعني اللي بيحب متوفى يدفن في مقابر المسلمين، لأنه هذا أدعى، لأنه يمر عليه المسلمين ويسلموا على هؤلاء الموتى ويدعو إلهم. فلما يكون واحد في قبر هيك في محل، مش الناس مش حريصة تروح تسلم، لأنه زيارة المقابر سنة، فالناس بتروح للمقبرة المعروف. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي يعني الأهم أو الأخطر، إنه لا يجوز أن ترتفع القبور عندنا من ناحية شرعية. فلو يعني مثلا للضرورة في ناس بيعمل بسموه الفساق، يعني زي غرف هابطة لأنه الأرض يصعب حفرها ولأنه في الشيء أماكن وما إلى ذلك. لو أجزنا هذا للحاجة أو للضرورة لا يجوز إنه بعد يدفن واحد ويبنى غرفة على قبره، فهذا لا يجوز. طيب، إن حصل هذا الأشنع إن نروح ونجلس عندها الغرفة هذه ونصير نذكر، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نذهب هناك، وليس هذا مكان لا للذكر ولا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الأخير كان للأخ المستمع من رام الله عن الحكم الشرعي في من يقوم بالسحر للناس ويؤذيهم بذلك، وما هو موقفنا أو ماذا نفعل مع هؤلاء الناس؟
هؤلاء يجب أن نحاربهم بكل ما أوتينا من قوة، وإنه يعني إذا استطعنا أن نثبت عليهم نرفع أمرهم للقاضي، وإنه إذا استطعنا أن نثبت عليهم نشكوهم نرفع أمرهم للشرطة، لأنه هذول فاسدين مفسدين. وفي الحديث الصحيح من أتى عرافا فسأله لم تقبل صلاته 40 ليلة، وفي حديث آخر من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الموضوع خطير جدا، وهؤلاء يعني فعلهم يناقض مقتضى آيات كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى قرر في كتابه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهؤلاء العراف اللي بدعي أنه بيعرف ما سيحصل في المستقبل، فهؤلاء إن أتيته فسألته
فلا تقبل صلاتك 40، وإن صدقته بما يقول فأنك تكفر بما نزل على محمد والعياذ بالله.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ دكتور. إذن مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك أشكر لكم مستمعين الكرام حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس وفي تمام الساعة الرابعة والربع. إذن في تمام الساعة الرابعة والربع موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنبياء الهدى وأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.
قال